معين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، ارسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق فأقام به ملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ففتح الله تعالى به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الأخوة، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع عظيم من موضوعات العقيدة والإيمان التي ينبغي أن يهتز لها شعور كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الكلام في أساسيات العقيدة من المواضيع الهامة جدا بالنسبة للإنسان المسلم، لأنها تبين الطريق وترسم الأهداف وتحيط المسلم علما بأشياء هامة يحتاج إليها لكي يصحح العقيدة والعمل. وهذا الموضوع الذي سنتكلم عنه الليلة، كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق إليها، معناها وأهميتها واجباتها ومستلزماتها، وما ينبغي أن يكون موقف المسلم تجاه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع أيها الأخوة على درجة عظيمة من الحساسية لما وقع الناس فيه من أهل الإسلام من أهل القبلة بين الإفراط والتفريط. هذا الموضوع ينبغي أن يفتح كل مسلم قلبه وسمعه لتفاصيله ويتذكر حتى ولو لم يتعلم شيئا جديدا، ويستعيد الى نفسه وقلبه ذكريات هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتذكر حقوق رسول الله وواجباته. ايها الاخوه، لقد قرن الله تعالى بين محبته ومحبه رسوله في ايات واحاديث، والملاحظ ان محبه رسول الله لم تفرد بذكر في القران الا وقد قرنت بمحبه الله تعالى. ومن اعظم الايات التي نبدا بها الكلام عن هذا الموضوع قول الله تعالى في سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، نداء خطير إلى جميع المسلمين بوجوب تقديم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء جميعا، تقديم محبة الله ومحبة الرسول على محبة الأب، محبة الابن، محبة الزوجة، وعلى محبة الأهل جميعا، وعلى محبة التجارة ومحبة الأموال ومحبة المساكن. يجب أن تقدم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء جميعها، لأنه أيها الإخوة لا تستقيم حياة المسلم ولا يستقيم دينه ولا تستقيم عبادته إلا بهذا التقديم المتضمن كمال الحب وكمال الخضوع لأوامر الله ورسوله. ولذلك يا إخواني، وضع الشرع معيارا يعرف فيه المسلم كيف يتذوق حلاوة الإيمان. هذا المعيار يقول أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، رواه البخاري. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تأكيد لما جاء في الآية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان العقيدة الأساسية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن حلاوة الإيمان لا توجد إلا بتكميل هذه المحبة بثلاثة أمور. لابد أن تكتمل هذه المحبة بثلاثة أمور حتى يجد المسلم حلاوة الإيمان. إيمان بعض المسلمين بارد، ولذلك لا يستشعرون له طعما ولا مذاقا، ولا يحسون به وجودا مطلقا، وذلك لأنهم فقدوا حلاوة هذا الإيمان وطلاوته. يقول رحمه الله: تأمين هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ليس المقصود أصل الحب فقط، ليس المقصود فقط أن يحب، لا، وإنما موافقة ما يحب المحبوب وكره ما يكره المحبوب. لأن بعض المسلمين يحبون الله ورسوله لكن لا يحبون الله ورسوله أكثر من باقي الأشياء. عندهم أصل المحبة لكنها محبة ناقصة غير كاملة، ولذلك تحدث المعاصي وتحدث الآثار وتحدث الانحرافات عن شرع الله تعالى. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. التكميل الثاني، تكميل هذه المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريع هذه المحبة وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. إذا كنت تحب إنسانا فلا بد أن تحب من يحبه هذا الإنسان إذا كنت صادقا في محبته. فإذا كنت تحب الله ورسوله فلا بد أن تحب ما يحبه الله ورسوله، وهذا من تفريع المحبة. والثالث، دفع ضد هذه المحبة، وهي أن يكره المسلم ضد الإيمان وهو الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك أيها الإخوة، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة قلبية، ليس كما قال بعض أهل الكلام والفلسفة هو تقديم ما يقتضي العقل السليم والحالي. فإن هذه المحبة محبة عقلية باردة، المحبة الصحيحة أن يشترك القلب في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة فيها ميل القلب الفعلي، محبة يشتعل معها الوجدان والفؤاد اشتعالا وتحركا واشتياقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي إذن أيها الأخوة ميل قلبي حقيقي، وليس تقديم ما يقتضيه العقل السليم كما فسره بعض من وافق قواعد الجميع. وكذلك قال القرطبي رحمه الله: كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة، غير أن الناس متفاوتين. فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقا في الشهوات محجوبا في الغفلات في أكثر الأوقات. هؤلاء الناس أيها الناس ويتفاوتون. ليس كل الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرتبة واحدة. يتفاوت الناس في محبتهم له عليه السلام ومحبته صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ رحمه الله في الحديث على قسمين: فرض ونسب. فالفرض هو المحبة التي تبعث على امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن المعاصي التي نهى عنها. والندب أن يواظب المسلم على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات. بعض الناس قد يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، هل هذا هو الكمال؟ لا، هناك مراتب أعلى. منها أن يحافظ أيضا على النوافل على المستحبات وأن يبتعد عن الشبهات. أن يبتعد عن الشبهات، والمتصف عموما بذلك نادر، والمتصف عموما بذلك نادر. ولذلك أيها الإخوة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته أهمية عظيمة جدا. تستطيع يا أخي المسلم أن تتلمس هذه الأهمية في هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ متى تقوم الساعة؟ أعطيني خبر، ما هو الموعد الذي تقوم عنده الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب المعلم المدبر في تعليمه الذي يريد لفت نظر المتعلم عن غير المهم إلى الأهم، فأجابه عن سؤاله بسؤال مقابل، أراد منه لفت نظره إلى المهم في الموضوع. ليس المهم متى تقوم الساعة، ليس هذا مهما بالنسبة للمسلم أن يعرف نوع قيام الساعة بالضبط، لو كان مهما لأخبر به عز وجل. فقال عليه السلام: يا هذا الرجل ما عرفت هذا. الرجل يقول: متى الساعة يا رسول الله؟ ماذا أجاب عليه السلام؟ ما أعددت لها. سؤال مقابل، قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. يعني يا رسول الله أنا أؤدي الواجبات، نعم أصلي الصلاة الواجبة والصيام الواجب والزكاة الواجبة أؤديها، لكن ما عندي نوافل كثيرة، ما عندي صلاة كثيرة نافلة قيام ليل كثير، ما عندي صدقة كثيرة نادلة، ما عندي صيام تطوع كثير، ولكني أحب الله ورسوله، ولكني أحب الله ورسوله. وهذا الصحابي لا يكذب على رسوله عليه السلام، إنه يخبر بالحقيقة، يقول: ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال: أنت. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فرحا شديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مع من أحببت. قال شراح الحديث: في هذا الحديث إيماء إلى أن دعوة المحبة مع مجرد الطاعة الكافية واجبة، مع مجرد الطاعة الواجبة كافية في دخول الإنسان الجنة، وأما دعوة المحبة مع ارتكاب المعصية فمذمومة. الصحابي هذا ما قال: يا رسول الله أنا أعصي الله ورسوله عندي معاصي كثير وأنا أحب الله مع ذلك ورسوله، لا، ما قال الرسول: أنت مع من أحببت لهذا الرجل، ما قال له: أنت مع من أحببت، لما أخبر الرجل بأنه يطيع الطاعة الواجبة يؤديها وعنده النوافل لكن ليست كثيرة، لكن قلب هذا الرجل ممتلئ بمحبة الله ورسوله، عند ذلك قال له عليه السلام: أنت مع من أحببت. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حديث صحيح: لا يؤمن احدكم، لا يكتمل ايمان احدكم حتى اكون احب اليه، يعني اشد حبا من حب هذا الرجل لولده ووالده والناس اجمعين. بشيء إلا من نفسي، أنا أحب نفسي أكثر من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، لا خطأ، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما يقتل الإيمان يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. حديث صحيح. عمر بن الخطاب أيها الإخوة في حقيقة الأمر يحب رسول الله أكثر من نفسه. لو أن رجلا، لو أنه رسول الله قدم ليقتل أحدهما، لو أن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف بحيث أنه لا بد أن يقتل أحدهما ليتقدم الآخر لينجو الآخر، فالظن بعمر الخطاب رضي الله عنه أنه سيقدم نفسه فداء له عليه السلام، وهذا ما كان يحصل من المعارك. لكن عمر كان في تلك اللحظة غافلا عن هذه المسألة، غافلا عنها، غير منتبه، أو كان يجهل هذه المسألة. فلما علمه رضي الله عنه الصواب بادر فورا إلى الإذعان وإلى تقرير الحقيقة التي رفعت في نفسه، أو أنه قد ذهب عنه ذهوله عن هذه الحقيقة فأظهرها، فقال: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فإذا قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث وفيه فضيلة التفكر، لأن الإنسان قد يكون في حقيقة الأمر يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء، لكن في الواقع، في الواقع الذي يمارس فيه أشياء قد يكون يحب أشياء أكثر من الله ورسوله. فلما يفكر هذا الرجل: هل أنا أحب الله ورسوله أكثر أم الوظيفة أم الزوجة أم الولد؟ لما يفكر يصل النتيجة. هذا يدل على أهمية التفكر في هذه القضايا. عندما يواجه الإنسان المسلم أمرا يحبه جدا فليسأل نفسه هذا السؤال: هل أنا أحب الله ورسوله أكثر أم أحب هذه القضية؟ هذا التفكير يقوده للإيمان في هذه المسألة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة نحن نحبه حبا جما لأشياء كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءنا رسول من أنفسنا من البشر عزيز عليه ما هو شديد علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يناقش ربه في قضية الصلوات وتخفيض الصلوات مرات كثيرة حتى هبطت الصلاة من 50 إلى 5. لماذا؟ لحبه صلى الله عليه وسلم لأمته، لحبه عليه الصلاة والسلام لأمته، لا يريد أن يخرجهم، أن يخرجهم. عزيز عليه ما عرفتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا علمنا إياه، لحبه لنا يعلمنا الخير ويحذرنا من الشر. لذلك كانت محبة واجبة، محبة من القلب نابعة من القلب صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فلما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة بينة. كل واحد يقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة بينة. هذا الدليل، هذا الدليل على سخمة الدعي من المحبة. ما هو الدليل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فجاءت هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فعلا فاتبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس: فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحبكم الله. إذا ما هو الدليل أيها الإخوة؟ ما هي البينة التي تقدم شاهد عدل على محبة الإنسان لله ورسوله؟ ما هي؟ إنها الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا الاتباع. فاتبعوني، اتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كان من أحب شيئا آثره على نفسه. صادقا في حبه. لذلك يقول ابن القيم ابن تيمية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا كفي إمكانك؟ أتحب أعداء الحبيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاد الشيطان، وعاد أهل الشر والبدعة والفساد، وعاد الفواحش بجميع أنواعها. ثم أنت أيها المسلم الذي تدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذب وتصادق وتواد من حاد رسول الله وعاداه، إذن وتدعي حبا له، ماذا في إمكانك؟ مستحيل أن يمكن هذا، مستحيل أن يحصل. واعلموا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها علامات، منها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وجوبا وندبا واجتناب نواهيه حرمة أو كراهة، والتأثر بآدابه في جميع ما جاء به من المكارم والمحاسن والفضائل في العسر واليسر، في وقت الخف والبسط، وفي وقت الضر والشكر، على صعوبة الأمر وسهولته، ومحنته ونعمته، على جوعنا وشبعنا، وبلائنا وأخائنا، ومشقنا ومكرهنا، وحال سعتنا وضيقنا، أو حال غضبنا ورضانا، أو حال رقتنا وحزننا وفرحنا، أو جمل انشراح صدورنا أو انقباض أمورنا. يجب أن نقدم هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع هذه المواقف أيها الإخوة. لذلك كانت محبته عليه السلام تحقيق المحبة مسألة صعبة، صعبة المنال، لكنها ليست مستحيلة، ليست مستحيلة، يمكن تحقيقها لمن صدق ما عاهد الله عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. البداية أيها الإخوة موضوع الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الأدلة على محبته. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإيثاره على أهواء النفس علامة كبيرة من العلامات الدالة على صدق المحبة. الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحكيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين الناس من انواع الخلافات، وترك الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم فيما حكم لنا او علينا. هذه هي قواعد الطاعه الاساسيه، امتثال اوامره واجتناب نواهيه، وقبول نصحه صلى الله عليه وسلم. كان صحابة رسول الله أمرهم عجيب جدا في تحقيق هذا الجانب، كان قيادهم لمأذنه صلى الله عليه وسلم عجبا من العجب ومضرب الأمثال. لذلك يقول أحد الصحابة: لما قدم من البادية ما كان يعرف من هو الرسول، دخل المدينة ما كان يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد يقول هذا الرجل أبو جريج جابر بن سليم رضي الله عنه، دخل المدينة فقال: رأيت رجلا، انظروا للوصف أيها الإخوة، استمعوا لهذا الوصف في الحديث الصحيح: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ تعجب الرجل هذا لحال الجالس، من هذا الرجل الذي كلما قال أمرا تبع من الناس؟ قال لهم: اذهبوا، ذهبوا، تعالوا، جاروا، لا تفعلوا ما فعلوا. من هذا الرجل الذي يصدر الناس عن رأيه، ينطلقون من رأيه؟ من هو هذا الرجل؟ قلت: من هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي الصحابي الذي قدم لنا هذه الصورة الحية لمجتمع الصحابة، كيف كانوا ينقادون لأوامر نبيهم عليه السلام. أيها الأخوة، وإن من علامات طاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم أن ننتبه إلى مسألة يقع فيها كثير من المسلمين، يأتون إلى سنته عليه الصلاة والسلام هذا التقسيم الذي وضعه علماؤنا وضعوه في تقسيم علمي. ما أراد العلماء رحمهم الله عندما بينوا الأحكام فقالوا هذا واجب وهذا سنة، يعني يقصدون المستحب، ما قصدوا تقليل الناس عن اتباع السنة وتثبيط الهمم والعزائم عن الأخذ بالسنة، كلا والله، وحاشاهم أن يكون مقصدهم هذا، إنما كان تقسيما علميا تفرق فيه الأمور. ولذلك أيها الأخوة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين، كان السلف إذا عرفوا أن الرسول نهى عن أمر ما يقولون هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة، ما يقولون، يسألون، يقولون هذا يعني محرم ولا مكروه. الآن كثير من الناس الذين يسألون عندما يأتي ويسألك فتقول له إن رسول الله نهى عن هذا أو إن هذا الأمر لا ينقضي شيئا، فيقول لك يعني وضحي حرام ولا مكروه. فإذا قلت له حرام ربما يستجيب، وإذا قلت له مكروه يقول إذا الحمد لله في سعة نفعل هذا الشيء. ما كان حال السلف إذا أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، ما كانوا يقولون هل هذا الأمر واجب ولا مستحب، ويحرصون على المعرفة لكي يخرجوا بعد ذلك بفعل الواجب وترك المستحب. ما كانت هذه حال السلف، متى علموا أن الرسول أمر بأمر قدر للتنفيذ سواء كان أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ إذا علموا أن الرسول نهى عن أمر ما كانوا يبادرون فورا للانتهاء عنه، ولا يفرقون بين محرم ومكروه، لا يفرقون في العمل. هذه التفرقة هي التي دفعت الناس إلى هذا الواقع المخزي، لأن الذي يتنازل عن السنة أيها الأخوة سيأتي عليه اليوم الذي يتنازل فيه عن الواجبات. نعم، والذي يفعل المكروهات سيأتي عليه اليوم الذي يفعل فيه المحرمات. إن للدين سياجا يحوطه ويحميه، المستحبات تحمي الواجبات والمكروهات تحمي المحرمات، سياج سور حما يحمي هذا الدين. ولذلك كان من الواجب، كان وبالإضافة أيها الأخوة لهذه المسألة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تظهر بجلاء إذا اتبعت المستحب لسنته أكثر مما تظهر المحبة عندما تتبع الواجب لسنته، لأن أكثر الناس قد يتبعون الواجب لكن قلة هم الذين يتبعون المستحب. ولذلك كثير من الناس عندما تأتي وتناقش في أمر من الأمور فتقول له أن هذا الأمر واجب، فيقول لا ما هو واجب، هذه سنة اللحية مثلا، إلا أن الله لم أوجبها، فيقول لك لا هذه سنة. فحتى لو كانت سنة يا أخي، على فرض أنها كانت سنة، افرض جدلا أنها سنة، لماذا لا تقبلها؟ يا إخواني أهل السوء الآن عندما يقتدون بالفجار والكفرة، الآن هؤلاء المغنين والممثلين لهم أجوات في القطاعات كبيرة في مجتمعات المسلمين، فترى الناس يقلدون المغني أو الممثل في أدق الجزئيات، فيجعل تسريحة شعره مثل تسريحة شعر المغني، ووضع الجيوب في القميص والبنطلون كوضع جيوب هذا المغني والممثل، وشكل الشوك وشكل النعال ولون القميص وكيفية الياقة وما شابه ذلك مثل المغني بالضبط يقلدونه، أليس كذلك؟ لنكن واقعيين، أليست هذه الحالة؟ لو ظهرت موضة بين النساء مجلة نشرت صورة أزياء ترى نساء المسلمين يتهافتون على التقييد الشديد بها، حتى إن إحداهن تعاب الأخرى لأنها خالفت جزئية من جزئيات تصميم السور، أليس كذلك؟ تقول لا هذا ما هو من الموضة، هذه هي اختلاف في الكم وفي اختلاف في كذا في الأزرار. يا إخواني، إذا كان هذا حال السعداء وحال المغرورين الذين غضبهم الشيطان، إذا كان هذا حالهم مع من؟ مع الشدرة والقدوات السيئة، أفلا يكون حالنا أليس كذلك؟ ألا يجب هذا؟ نعم، ولكنهم في غفلة، ولكن الناس يظلمون أنفسهم. يأتي يخلد الكفر في أدق الأشياء، عندما تأتي وتقول له هذا من فعل رسول، يقول لك هذه سنة ولا لست ملزما بها. عجبا لأحوال المسلمين، عجبا أيها الأخوة لهذا الاستعاذة استعراض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. جاء الرسول، الله أرسل إلينا الرسول أيها الأخوة لكي نقول والله نأخذ منه هذا وندع هذا. وهذه جزئية، هذه قشور، هذه أمور كافئة، هذه أمور جانبية. هل هذا ينم عن حبة صادقة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نتنبه لمثل هذا يا إخواني. وعلى الدعاة إلى الله بالشكل الأخص أن يقتدوا برسول الله بالكبيرة والصغيرة. والواجب والمستحب حتى تظهر محبتهم له عليه السلام، وإلا فقل لي بربك ما الفرق بينه وبين عامة الناس. والاقتداء به عليه السلام عام، سواء كان في الأمور الشاقة أو في الأمور البسيطة. يفعل رسول الله أمرا شاقا على النفس كالقيام إلى صلاة الفجر مثلا، فينبغي علينا يجب أن نقوم لصلاة الفجر ونتوضأ حتى ولو كان الجو بارد والماء بارد، ينبغي أن نقوم ونسبغ الوضوء على المكاره ونقوم إلى المساجد لصلاة الفجر إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو الحال في هذا الجانب، فإن اتباع رخصه عليه السلام والأخذ بالرخص التي ترخص بها صلى الله عليه وسلم هو أيضا من الأمور الواجبة. فالذي يقول مثلا أنا ما أقصر في صلاتي في السفر، ما أخذ بالرخص، فنقول له أنت مخطئ وأنت على شفا هلكة وعلى ضلالة. إذا نفذت الرخصة لاعتقادك بأنك أنت لا تفعل، وإنما يخاف الرسول. وانظروا إلى هذا الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها. عند الشيخين صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم قالوا احنا ما احنا زي الرسول ما نترخص. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه، قام يقصد الله، ثم قال ما بال اقوام يتنزهون، ما بال قوم يتنزهون عن الشيء اصنعه ليه؟ فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم لهم خشيه. انا اخشى الناس لله، يقول عليه السلام، لو كان هذا الامر من خشيه الله لفعلته، لو كان واجبا لما تركته. فنقتدي ايها الاخوه بالرسول عليه السلام في جميع الاشياء، سواء كانت عزيمه ام كانت رخصه، سواء كان امرا شاقا او صعبا، سهلا ام عسيرا، نقتدي به عليه السلام. لا نفرق، لا نقول ناخذ بالاصعب، لا، ولا نقول ناخذ بالاسلم، لا، ناخذ بما فعل الرسول، سواء كان سهلا او صعبا. وكثير من المسلمين لا يدركون هذه القاعده، ولذلك لا يصبران، اما مذهب متشددين من الخوارج، واما مذهب متساهلين متميعين من عامه المسلمين اليوم. الزم سنة سواء كان امرا عسيرا، الحج عسير فيه جهاد وفاق اموال شعب ذهب وتجاهد نفسك، وقصر الصلاه بالسفر وجمع الصلاتين مع بعضهما والمسح على الخفين والجوابين من امور سهله، الرخص التي اتى بها عليه السلام تتبع السنه، الزم عرضه عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال بعض العلماء من ترك الخطر في صلاة السفر فقد أساء وتعدى وظلم نفسه. ومن علامات محبة رسول الله كثرة ذكره، أولا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نتكلم في خطبة الجمعة يا إخوة عن هذه المسألة، لأن إفرادها مهم ولا مكان الآن للتفصيل فيها، وفيها جزئيات مهمة جدا. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، من ترك الصلاة عليه خطئ طريق الجنة. حديث صحيح. الصلاة على رسول الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على رسول الله في الصباح والمساء، ولهذا كان من أذكار الصباح والمساء الصلاة عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء من الأذكار، وبعد ذلك زد كما تشاء. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكذلك يشمل الإكثار لذكره، يشمل الإكثار من الاقتناع وقراءة وتلاوة سيرته عليه السلام وأخباره وصفته ومعيشته وأحواله وأخلاقه. أيها الأخوة، الناس اليوم عندما يحبون ممثلا من الممثلين أو مغنيا من المغنين أو ساحرا أو ساحرة من الساحرات والساحرات يشترون الكتب والأفلام التي تتكلم عن حياة هؤلاء الناس مهما عظمت قيمتها، أليس كذلك؟ يأخذون شريط تتكلم عن حياة اللاعب الفلاني وأهم الأهداف التي سجلها، وكتاب عن حياة المغني والممثل الفلاني من ميلاده إلى وفاته، ويقرؤونها بإعجاب عجيب. وأخلاق رسول الله وشمائله وسيرته وأخباره وأخلاق وفضائله مهجورة لا يكاد يطلع عليها إلا النذر اليسير من المسلمين. هل هذه محبة؟ هل هذا حب؟ هل هذا إخلاص؟ هل نحن صادقين فعلا؟ ومنها أيضا من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ولهذا ورد في حديث الأشعريين الذين قدموا من اليمن أبو موسى الأشعري وأصحابه أنهم كانوا عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجزون ماذا يقولون في ردهم في الطريق، يقولون غدا نلقى أحبة محمدا وصحبه. كانوا يمنون أنفسهم بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقدمون إلى المدينة. نحن نحب رسول الله ونتمنى لقاءه في الجنة، نسأل الله أن يجمعنا فيه في الجنة، نحن مشتاقون إليه عليه الصلاة والسلام اشتياقا عظيما، نسأل الله من وراء هذا الاشتياق أن يرزقنا موافقته في الجنة. وكان صحابة رسول الله إذا ذكروه خشعوا واشعرت جلودهم وانقبضت أنفسهم حسرة عليه، وكانوا إذا تذكروه بكوا من شدة الفراق. وكذلك كان حال كثير من التابعين كما سيمر معنا. ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة من يحب كما ذكرنا. ولذلك قال عليه السلام في حديث البخاري في الحسن والحسين اللهم إني أحبهما. وقال في حديث مسلم عن عاصم بن قيس قال عليه السلام من أحبني أن يحب أسامة أسامة بن زيد، فنحن نحب أسامة بن زيد محبة خاصة لأن رسول الله كان يحبه. وقال عليه السلام الحديث الصحيح من أحب عليا فقد أحبني ومن أغضب عليا فقد أغضبني في صحيح الجامع. فنحن نحب عليا محبة خاصة لأن رسول الله كان يحبه. وعن ابي هريره قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ادى قبال فاطمه بيت فاطمه رضي الله عنها فقال اتم لكع اتم لكع يعني حسن رضي الله عنه. الرسول كان يحب الحسن فكان يقول اهناك الحسن موجود الحسن موجود. فلم يلبث ان جاء يسعى حتى خلق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب كل من يحبه. فنحن نحب الحسن رضي الله عنه لأن رسول الله أحبه. وقد أحب الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم إلى درجة عجيبة حتى أنهم كانوا يحبون الأشياء المباحة التي كان عليه السلام يحبها حتى ولو لم يأمر الشرع بالاقتداء به عليه السلام فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض الأكلات مثلا. ليس من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليس من السنة أن يحب في محبته لدرجة أنهم كانوا يحبون الأشياء أو الأكل الذي كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام. خياط من المسلمين دعا رسول الله للطعام. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا وفي رواية سريد عليه دباء. الدباء قرع المعروف الدباء. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي المصعد. الرسول يبحث عن الدباء ويأكلها لأن الرسول لم كان يحب الدباء أو وكان يحب الدباء. فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أنا سبحان الله العظيم. هذه قضية الأكل قضية أذواق خاصة للناس. كل واحد يتذوق. العجيب أن أنس رضي الله عنه نزل في نفسه محبة القرع لما شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القرع. انظر إلى ما وصلت إليه المحبة. وكذلك أيها الإخوة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بغض من أبغضه عليه السلام. سواء كان الشخص الذي أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض شخصا فنحن نبغض هذا الشخص لأن الرسول أبغضه، أو أن رجلا من الناس أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هو الذي أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نبغض هذا الرجل لأنه يكره الرسول، بل إن كره الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. ولذلك أيها الإخوة من الرد عن الإسلام سب الرسول صلى الله عليه وسلم، والحد هو القتل. تصور لو أن الإنسان سب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه في الشرع أن يقتل، أن يجزع عنه. وابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم القدر جميل الشأن في هذه المسألة، الصارم المشلول على المسلول على شاك الرسول، يوضح فيه بالأدلة القاطعة أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة، لا بد أن يقتل. الله ورسوله. إذا كانوا مؤمنين لن تجدهم يوحدون الله ورسوله. وانظر معي إلى هذا الرجل من الصحابة عبد الله بن عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي هذا كان رأس النفاق. الأب عبد الله بن أبي كان له ولد اسمه عبد الله أيضا، اسم الولد عبد الله بن عبد الله بن أبي، كان من فضلاء الصحابة. عبد الله بن أبي الأب المنافق كان يكره الرسول ويغضبه غضبا شديدا ويعاديه. ماذا قال الولد للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله: يا رسول الله لو شئت لأتيتك برأسه. يقول: يا رسول الله لو شئت لرأت يا رسول الله أجيب لك رأس أبوي، أقطع رأس أبي وأتي به إليك. من الذي يفعل هذا؟ من الذي يقدم على هذا العمل؟ إنه المحبة، إنها المحبة التي وقرت في نفس هذا الصحابة. كذلك من الأشياء التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال ينبغي أن نحبها نحن ونواظب عليها. فمثلا يقول عليه السلام في حديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. في صحيح الجامع: من أحب أن يقرأ، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي توقيره عليه السلام واحترامه وتعظيمه حتى بعد وفاته. ولذلك قال العلماء: واعلم ان حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم على كل مسلم، كما كان ذلك واجبا حال حياته، وذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وعند سماع اسمه وسيرته. ولذلك كره العلماء رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعند سماع القرآن وتفسير القرآن، لأن القرآن الذي أتى به عليه السلام وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنة السلف أنهم كانوا يخفضون أصواتهم وينتشرون عندما تقرأ عليهم الأحاديث، لأن من احترام الرجل احترام حديثه، ومن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم احترام حديثه وعدم مقاطعة الحديث وخفض الصوت والإنصات للمحدث الذي يقرأ الحديث. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان ابو امير مالك رضي الله عنه مره من المرات ناظر ابو جعفر الخليفه ناظر مالكا الفقيه العلامه الثقه المحدث ناظره في مسجد النبوي يعني مناقشه، فقال له مالك قال للخليفه قال: لا ترفع صوتك يا امير المؤمنين، لا ترفع صوتك يا امير المؤمنين في هذا المسجد، فان الله تعالى اجبر قوما فقال: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وذم قوما فقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون، وان حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها ابو جعفر نزل عند ملك الامام مالك، ولذلك الصحابه كانوا يحترمون الرسول كلما احترم، فكان بابه صلى الله عليه وسلم باب بيته يقرع بالاظافير كما ورد في الحديث الصحيح، حتى باب الرسول باب البيت ما كانوا يطلقونه طرقا، كانوا يضربون عليه بالاظافير بالاظفار، كان يقرا باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالاظفار. انظروا الى الحساسيه المغرفه التي تعامل فيها الصحابه مع نبي صلى الله عليه وسلم. ومن بره عليه السلام كذلك الاحسان الى اهل بيته وذريته وامهات المؤمنين وازواجه صلى الله عليه وسلم. فلو ثبت لك ان فلانا من الناس من نسل الرسول عليه السلام ومن ذريته، وكان هذا رجل تقيا ملتزما باحكام الاسلام لا فاسقا مضيعا، لو ثبت لك ان هذا رجل من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا رجل تقيا معظما لحرمات الله، فيجب عليك ان تحبه محبه زائده عن محبه بعضنا. ليه؟ لان من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرة، وأوصانا بأهل البيت، وأوصانا بذريته ونسله، أوصانا بأهل بيته خيرا، فيجب احترامهم إذا كانوا يتقون الله تعالى، أما إذا كانوا لا يتقون الله فليس لهم عندنا محبة ولا تقدير ولا احترام. مثلهم مثل باقي الكفار. ماذا أفاد ولد نوح كون أبيه مسلم؟ ماذا أفاد ولد نوح الكافر أن أباه كان مسلما؟ ماذا أفاده؟ لا شيء. ماذا أفاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنه كان مسلما؟ لا شيء، لأن ربنا قال الأعرابي: أبي وأبوك في النار. ما في. فإذا أيها الأخوة، هذه المحبة الزائدة عن محبة بقية المسلمين إذا كان رجل تقيا معظما لحرمات الله. وانظروا معي إلى هذه الأحاديث العجيبة التي تصف محبة الصحابة، كيف كان الصحابة يحبون الرسول؟ قصص عجيبة أنت تذهل عندما تسمع هذه الأوصاف. لما أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم تمامة سيد اليمامة، أثروه وجابوه ورأته به مقيدا إلى المسجد وربط في التالية. بعد أيام أسلم هذا الرجل وكان كافرا، فماذا يقول هذا الرجل تمامة رضي الله عنه؟ ماذا كان يقول؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أغضب إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليك. والله ما كان من دين أغضب إلي من دينك، وأصبح دينك أحب الدين إليك. والله ما كان من بلد اقرب الي من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد الي. في لحظات ورثت هذه المحبه في قلب الصحابي عندما فتح قلبه للنور الذي انزله الله. في لحظات احب رسول الله، احب وجهه واحب بلده. وفي صحيح مسلم قال حضرنا عمرو بن العاص، والناس قالوا الذين حضروا عمرو بن العاص عند موته فذكر حديثا طويلا، فكان في الحديث فحول عمرو بن العاص وجهه الى الجدار وهو على فراش الموت يقول: ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اجل في عيني منه ابدا، وما كنت اريد ان املا عيني منه اجلالا له. ما كان عمرو بن العاص مع محبته لرسول الله ما كان ينظر اليه، وانما كان يخفي البصر امامه في الارض، ما كان ينظر رسول الله وجها لوجه، كان اذا وقف امام رسول الله وقع بصره في الارض احتراما له عليه السلام. ولو سئلت ان اصفه ما اصف، لدرجه ان عمرو بن العاص الصحابي الذي راى الرسول لم سئل ان يقف الرسول ما استطاع، لاني لم اكن املا عيني منه. عجيب، ما كان يستطيع ان يقف الرسول لانه ما كان ينظر اليه احتراما وتوقيرا له. وعن انس قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. ما معنى فقال عندنا؟ يعني نام عند الظهر ونوم القليلة، فقال عندنا. فعرق عليه السلام في نومه، فجاءت أمي صحابية تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تثلث العرق فيها، تصور، فجعلت تثلث العرق فيها، تأخذ من عرق الرسول من جبين الرسول وتضع في القارورة. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ام سليم، ما هذا؟ ما هذا الذي تسمعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وانه اطيب طيب. هذا عرقك نجعله في طيبنا حتى يزداد الطيب طيبا، لان عرق رسول الله كان اطيب من جميع الاعراق، كان له رائحه مثل رائحه المسك واشد من رائحه المسك. هذا الحديث الصحيحين. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نزل به الموت، لما نادته امرأته واحد له ماذا كان يقول بلال؟ يقول: واضربا القى بدني الاحبه محمد وصحبه. كان الصحابه عند جراج الموت يشتاقون، المرأة حزينة وهو فرح الصحابة، لأنه بعد قليل سيذهب ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. صححه الرضعي في كتابه وصايا العلماء. ولما أخرج زيد بن الدكنة، هذا الصحابي لما أثره الكفار وخرجوا به إلى خارج الحرم يقتلوه وربطوه، قال له أبو سفيان: أنشدك الله تعالى. يقول أبو سفيان وكان كافرا، يقول لزيد المسلم وهو مضبوط: أنشدك الله تعالى، يا زيد، أتحب أن محمد الآن مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ يا زيد بالله، يقول أبو سفيان حلف، يقول: أخبرني بالله عليك، هل تحب الآن رسول مكانك مضبوط يقطع بل عنقه بدلا منك وأنت سالم غانم في أهلك؟ بالله ما تحب هذا يا زين؟ كافر لا يعرف مدى محبة الصحابة. قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه أصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. يعني ما أردت كذا، لا، لو أن الرسول كشاف شوكة هذا عندي أعظم من أن أقتل أنا. يعني لو خيرت بين قطع عنقي، يقول الصحابي، لو خيرت بين قطع عنقي وبين شوكه تصيب الرسول لاخترت قطع عنقي انا على ان شوكه تصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابو سفيان: ما رايت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد. وكذلك روى البخاري رحمه الله هذه الحديبية أو الحديبية، هذه الغزوة المشروعة، الفتح المبين، كلام نعرفه جميعا. لكن لما تفكر في الكلام هذا تجد المسألة في غاية العجب. يقول عروة، عروة قبل أن يسلم بعثه أهل مكة ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحه ويتفاوض معه، فجعل عروة يملك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال عروة: يقف كيف كان وضع الصحابة مع الرسول؟ فوالله ما تلخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة، النخامة ما يخرج من أقصى الحرق، ما يخرج من أقصى الحرق من الكفار، ما تلخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم من الصحابة. فجلس بها وجهه وجلده، وإذا أمره جدر أمره على طول تنفيذ، وإذا توفأ كادوا يقتتلون على وجوهه، كل واحد يريد أن يأخذ الزايد من وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال الذي توفى به، كادوا يقتتلون على وجوهه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، تكلم الرسول سكت الجميع، خفضوا أصواتهم، كل الجيش أكبر 400 واحد، إذا تكلم الرسول سكت من حوله، إذا تكلم خطيب فيه سكت الجميع فورا، لا يحتاج إلى تشكيك ولا إلى نداءات بالسكوت، يسكتون فورا. وما يحدون إليه النظر تعظيما له، ما ينظر واحد صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، لا يحد النظر إليه. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومي، والله لقد وقفت على الملوك، كل الملوك، وقفت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملك القبط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد، ما رأيت وأناس يعظمون صاحبه مثل تعظيم الصحابة، والله إن يتلخم النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. فدلك بها وجهه وجهه، وإذا أمره ابتدأوا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وجوهه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحبون النظر إليه تعظيما له. نسأل أنفسنا سؤالا: لو كنا عند رسول أيها الإخوة، وكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقر، هل كنا سنتقاتل على هذا الوفاء الذي يخرج منه لنأخذه وندلك به جنودنا؟ فكر معي يا أخي، المنزلة هذه منزلة ليست بسيطة، لكن محبة أصحاب رسول لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه وهو هذا الحديث مسلم قال: لقد رأيت رسول الله والحلاق يحلقه، يحلق رأسه، وأطاف به أصحابه الجار حول الرسول والحلاق يحلق رأسه، فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل، ما تقع شعره من الحلق إلا وجد يد رجل، ما يتركون تقع على الأرض على طول تأخذون الشعر. طبعا أيها الإخوة، آثار الرسول ذهبت، هذه الآثار كانت عندما كان الرسول حيا أو ما بقي منها مع الصحابة بعد موته، لكن الآن آثار صلى الله عليه وسلم فقدت أو ضاعت، ويصعب نسبتها إليه عليه السلام. يعني بعض الناس يقولون في تركيا في شعر وشيء، لكن ما هو مؤكد نسبتها لصلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يجوز التبرك بشيء منها بعد موته ما دمنا غير متأكدين من أنها له عليه السلام. شرط التبرك هذا خاص بالرسول فقط، ما يصير، لا يجوز التبرك بأي أثر من الآثار إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت نسبته إلى الرسول صحيحة، لا تكون نسبة الأثر للرسول صحيحة حتى يجوز التبرك به. ولما مات عليه السلام واختاره الله إليه، كيف كان وضع الصحابة؟ روى الترمذي وهو في صحيح شمال المحمدية عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نقضنا أيدينا من التراب الصحابة رأوا الدنيا مظلمة في أعينهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا أشياء في ليلة الظلماء المقيرة، غمقوا لا يلوي أحد على أحد من عظم المصيبة التي وقعت عليهم بفراق محبوبهم. ولذلك كانت المصيبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب. المصيبة الدنيا ممكن تقع للإنسان هي المصيبة التي حصلت في وفاة رسول الله عليه وسلم. لذلك تقول عليه السلام وجه للأمة إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته فيه فإنها الأعظم المصائب. يعني إذا مات لك ولد أو مات لك ابن أو مات لك عزيز وقريب وصاحب عزيز عليك حتى تخفف من هذا الواقع المصيبة، ماذا تفعل؟ تتذكر المصيبة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتهون عليك مصيبتك. أيهما أكثر مصيبة، وفاة المعلم الذي كان يعلم الناس ويرشدهم أم وفاة هذا الرجل؟ فلذلك هذا إشارة قوي لكل إنسان وقع له مصيبة أن يتذكر مصيبته كمثل هو به صلى الله عليه وسلم. ولما انقضى عصر الصحابة وجاء بعدهم السلف رحمهم الله كيف كان حالهم؟ اسمعوا معي. قال مالك رحمه الله لما سئل عن ابي ايوب السختياني من كبار علماء السلف ابو ايوب، مالك سئل عن ابي ايوب ايش رايك يا ابو ايوب في ابي ايوب هذا؟ قال ما حدثتكم عن احد الا وايوب افضل منه وحد حجتين فكنت ارمقه ولا اسمع منه. مالك البدايه ما كان يسمع من ابي ايوب حتى حصل موقف. ما هو الموقف؟ انه كان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ارحمه، يبكي ابو ايوب حتى مالك رحمه الله يرحم ابو ايوب بشده البكاء. فلما رايت منه ما رايت واجلاله النبي صلى الله عليه وسلم كشفت عنه اخذ الحديث عنه. ولقد رايت الزهري جاء وجاء في بعض السكت أن الزهري رحمه الله كان من أهل الناس، يعني من أقرب الناس في العشرة وأقربهم بالمودة، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لا يعرفك ولا تعرفه. الزهري كأنك لا تعرف ولا يعرفك مع أنه كان من أشد الناس مودة وحسن تعامل. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرئ حديث رسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت الموجودين في المجلس، وقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول انه يجب له من الانصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله حيا. وقال مصعب بن عبد الله كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينحني ويتغير لونه، يعني هو يجلس فلما يذكر صلى الله عليه وسلم ينحني هكذا في جلوسه ويتغير لونه. مالك يخفي الاثر، ينحني يخفي الاثر حتى يصعب ذلك على جلسائه، حتى حالة ذلك تصعب على الناس الجالسين معه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعاء والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيت يحدث عن رسول الله إلا على الطهارة. وقال مالك جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس وحدثه. هذا ابن المسيب مضطجع، لما سئل عن الحديث جلس اعتزل وحدث الرجل. فقال الرجل وجدت انك لم تدع عنا، يعني كان والله كان ودي انك ما تتعب عنا. فقال اني كرهت ان احدثك عن رسول الله وانا مطيع. وكان مالك اذا حدث عن رسول الله فعل اشياء عجيبه. واسمع معي الى هذه القصه. كان إذا أتى الناس مالكا، الناس كان طلبة العلم إذا جاءوا لمالك رحمه الله يطلقون الباب. خرجت إليهم الجارية اللي عند مالك، فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل؟ تريدون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا تريدون مسائل فقهية؟ إذا صار كذا ما هو الحكم وإذا صار كذا ما هو الحكم؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم مالك مباشرة بزيادة عادية وأفتاوا. وإن قالوا الحديث، وإن قالوا يريد الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطير ولبس ثيابا جددا وتعمى ووضع رداءه على راسه وتاخر فيخرج اليه وعليه الخشوع ولا يزال حتى يخرج من حديث رسول الله. فقيل لمالك في ذلك فقال احب ان اعظم حديث رسول الله ولا احدث به الا عرفا. هؤلاء العلماء ايها الاخوه، هذا كان محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبه تدفعهم الى تعظيم حديثه. ومن خالف سنته عليه السلام فهو ناقص المحبه. ولكن لا يجوز لنا ان نقول انسان عاصي ان يقطع عنا، لا يجوز لنا ان نقول انسان عاصي انت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك اي زمن من زمان محبه الرسول، لا، بدليل ان الصحابي الذي جاء او الرجل الذي جاء وقد شرب الخمر وهو النعيمان وكان يصف رسول الله، كان هذا الرجل كان يلف على الاسوار فيشوف شيء ظريف يعني شيء اللي فيه براقه فياتي ياخذ من البائع وياتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل يا رسول الله انا احببت يعني ان اهديك هذا الشيء الظريف، فرضى لنا ان يسوق. فبعد قليل ياتي البائع على الرسول فيقول يا رسول الله اعطيني ثمن هذا، يقول له اولا يقول لا، يقول نعيمان انا اخذت وجبت واهديت خيارك اني حولت عليك انت تفعل. هذا الرجل حصل معه في يوم في مرة من المرات ضعف له فشرب الخمر فأتي به ليجلس فكبر بعض الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الذي لعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يعني يا جماعة إذا كان رجل مسلم لكنه عنده معصية فسوق لا نقول له انت لا تحب رسول الكلية ما عندك ذرة من المحبة للرسول، لا، ولكن نترفق بهذا الرجل ونصحه ونغلظ عليه إذا احتاج الإغلاق، لكن لا ننفي عنه المحبة نهائيا، لأنه إذا كان رجل لا يحب رسول نهائيا فمعناها أنه قد خرج عن الإسلام الكفر والعياذ بالله. ومحبة رسول الله أيها الإخوة عبادة من العبادات. وما هو الشرط لكل عبادة؟ أولا أن تكون خالصا لوجه الله، ثانيا أن تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عبادة لابد أن يكون فيها هذا. فإذا خرجت العبادة عن أحد هذين الحدين فقد صارت مردودة على صاحبها. فالآن أيها الأخوة كثير من الناس في محبة في باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين إفراط وتفريط، فمنهم من يغالون به عليه السلام كما سنضرب أمثلة بعد قليل، يغالون فيه مغالاة شديدة حتى تخرجهم عن الإسلام بالكلية والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة كانوا يحبونه جدا، لكن هل كان يرضى أن الصحابة يفعلون أمر محرم من أجله هو عليه السلام؟ كلا. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال ما كان في الدنيا شخص أحب إليه رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقولوا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. القيام الداخل من الأمور المذمومة شرعا، كل ما جاء واحد دخل تقول له. الصحابة كانوا يحبون الرسول ولا لا؟ جدا. هل كانوا يكتشفون المحظور فكل ما دخل عليهم رسول يقوم مثل ما تقوم الاعاجم الكفار لملوكهم؟ لا. انظر يا اخي كيف اقترنت المحبه بطاعه الله، محبه الرسول داخله ضمن طاعه الله، فاذا كان الامر محرم فلا يفعل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على رجل اشد المسير، جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام صار في نقاش فقال ما شاء الله وشئت، يقول الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلتني مع الله عجلا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. قال جعلتني مع الله عجلا او جعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. حتى لو يحب الرسول ما يجوز ان يقول ما شاء الله وشئت للرسول، هذا من الشرك الاصغر. ورسول صلى الله عليه وسلم حذر الامه ان يرفعوه فوق منزلته التي انزله الله اياه، فقال لا تقرون مني كما فطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. انظر الى هذا النهي عن الاطراف، لا يرفع الرسول مع محبته له عليه السلام فوق المنزل التي انزله الله اياه. وعندما تاتي الى المشركين ممن يدعون الاسلام تجد لهم اقوال عديده. ومن امثلتها ايها الاخوه هذه القصيده المعروفه بهذه البرده التي يقول قائلها وناظمها يقول فيها، يقول: يا اكرم الخلق مالي من الوذ به. فكر في هذه الابيات: يا اكرم الخلق مالي من الوذ به، سواك عند حلول الحادث العمل، ولم يضيق رسول الله جاهك بي، اذ الكريم تجلى باسم ملتقني. ان لم يكن في معاك اخذا بيدي، يعني الرسول، فضلا منه، والا فقل يا جنة القدم. ما رايكم بهذا الشعر؟ هذا الشعر الذي يقول فيه الشاعر، يقول: يا رسول الله انا عند نزول المصيبة علي ما لغيرك الوذ به، ولا غيرك استغيث به. ويوم القيامة اذا عرق الناس وصاروا في الاهوال، اذا ما اخذت بيدي يا رسول الله فقل يا جنة القدم. ثم يقول: فان من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما هي كرة الدنيا؟ الآخرة. يقول: يا رسول الله من جودك الدنيا والآخرة كلها من جودك، باللي هي. ومن علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. فماذا بقي لعلم الله؟ إذا كان من علوم الرسول علم اللوح والقلم، فماذا يبقى لله؟ هذا الغلو أيها الأخوة، هذه القصيدة التي تقرأ اليوم في الموالد التي يزعم أصحابها أنهم يحبون رسول الله. هذا الضلال والشرك الذي يرفضه رسول الله رفضا شديدا، حذر الامه منه تحذيرا شديدا، وقع فيه بعض افراد الامه. وتكلف بعض العلماء، بعض الناس، تكلفات بارده في تاويل مقاصد صاحب القصيده، فقالوا: من علومك ان يقصد الله عز وجل، وليس فيها اشاره واحده لانه يقصد الله، لان السياق كله ياتي في مدح الرسول. وقف على ذلك ايضا من التكلفات التاويل التي لم يقصدها صاحبها اصلا. وهذا الرجل الاخر الذي يقول في منظومه، يقول: يا سيدي يا رسول الله، يا املي، يا موئلي، يا ملاذي يوم يلقاني، خذني بجارك ما قدمت من ذلك جودا، وردح بفضل منك ميزانك. يطلب من الرسول ان يرجح ميزانه، يطلب من الرسول ان يبدل خطاياه جودا، يعني يذهبه الخطايا يغفرها له جودا منه. ثم يقول: واسمع دعائي، واكشف ما يساورني من الخطوب، ونفخ كل احزاني، اني دعوتك من نيابه برع، وانت اسمع من يدعو من يدعوه ذو شاري، فامنع جنابي واكرمه واغفر ذنبي برحمتي وكرامتي وفضلي. وصل به الحد الى انه يطلب من الرسول الكرامات والاكرام ومنع الجناب وهذه الاشياء التي ليست الا لله عز وجل. ويقول ايضا: وحل عقدة كربي يا محمد من هم على فترات القلب مضطرب، أرجو في سكرات الموت تشهدني، كيما يهونه إذ الأنفاس في صعبي. يقول: يا رسول الله تعالى شدني عند الموت حتى أحوالي تتساهل وحتى الوحي تخرج بسهولة، وإن نزلت ضريحا لا أنيس به بالقبر، فقل أنيس وحيد فيه ينفرد، فقل يا رسول الله أنيس بالقبر. وافهم والفها عبد الرحيم ومن يليه من اجله ينعش واستقد، وان دعا فاجبه، تصور، وان دعا فاجبه واحمي جانبه من حاسد شامت او ظالم مجدي. ماذا ابقى هذا الرجل لرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ابقى هذا الرجل لله عز وجل؟ ماذا ابقى؟ اذا كان الرسول هو الذي يؤنس وحده القبر، وهو الذي يكسر الميزان، وهو الذي يغفر الخطايا، وهو الذي يحمي من الشرور، فإلى الله عز وجل ما له؟ ما الذي لله عز وجل؟ أيها الأخوة، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرفض بشدة أي محاولة للغلو فيه ورفع فوق المنزلة، بل إن من الإزراء به رفع فوق المنزلة. الرسول يقول أنه لا يملك ضرا ولا نفعا، ويطلب من الناس أن يلوذوا بالله عن حلول المصائب. من الإزراء به عليه السلام أن تلجأ إليه، أو كما يفعل الجهل الآن، من يقول في القبر، ومن ينفع الحديد الذي على قبره، ومن يدعوه من دون الله، ومن يقيم الموالد التي تزرع فيها مثل هذه الخصائص الشركية، وحتى لو ما تليت فإن إقامتها في هذا اليوم الذي يزعمون أنه يزعمون أن إقامة المولد في هذا اليوم من القربات إنما هو بدعة من البدع، ما فعلها أحب الناس إلي عليه السلام. لا فاطمة ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا الصحابة ما فعلوا هذا. هل نحن نحب رسول أكثر من الصحابة؟ إذا كلمة الابتداع في الدين. وهؤلاء الجهلة من غلاة الصوفية الذين يقول المناوي وفي شيء من التصوف، يقول في كتابه قال العارف المرسي: والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما علمت نفسي المسلمين. يقول الصوفي: أنا أشاهد الرسول حيا بجسده دائما، ولو حجب الرسول عني لحظة واحدة ما علمت نفسي المسلمين. تصور. ثم يقول أيضا: والله ما طمحت في هذه اليد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ربما فعلا رأوا أحدا وصافحوه، ولكن من يكون؟ شيطان تمثل لهم فضحك عليهم وأرواهم وصافحهم على أنه رسول. وهؤلاء الجهلة صدقوه وجادوا في ضلالهم وطغيانهم. ومنهم من يزعم انه تلقى الحكم الفلاني من الرسول، وانه شاهد الرسول بعينه وجلس معه وناقش معه احوال الناس ومشاكلهم، وانه اخذ احاديث من الرسول ما اخذها الصحابه، واشياء عجيبه جدا سببها الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن ايها الاخوه، نحن اهل السنه والجماعه في باب احب صلى الله عليه وسلم حق بين باطلين، حق بين باطلين. الباطل الاول الخلودي، والباطل الثاني الجفاء. لا نريد نحن أن تقسو قلوبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشعر بالجفاء، لا نريد أن نحيي قلوبنا بمحبته عليه السلام، لكن الطرف الآخر لا نغلو به ونرفعه فوق منزلته. والحقيقة أيها الأخوة أن هنا مسألة يجب الانتباه إليها، أن في غمرة نفوذنا على أهل التصوف وأهل البدع قد يضل بنا الحال الى نوع من الجفاء، لاننا غالبا عندما نخاطب هؤلاء الناس نقول لهم لا تقروني والاحاديث التي تنهى عن الغلو والى اخره، لكننا ننسى ان نذكر انفسنا بالاحاديث مثل هذه الاحاديث التي توضح محبه الصحابه والخاطب. مثل هذا الحديث ايها الاخوه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لياتين على احدكم يوم لئن يراني ثم لئن يراني احب اليه من اهله وماله معه. منزل عظيمه. يقول في الحديث الصحيح ايضا: اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود احدهم لانه فقد اهله وماله وانه راني. يقول الرسول: في ناس هذه سمتهم، يود احدهم لو فقد اهله وماله وانه راني. فاذا ايها الاخوه، حق بين باطلين، محبة قلبية حارة، وفي نفس الوقت لا غلو ولا جفاء. هذه من الأمور المهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون رسول الله حق المحبة، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا الالتقاء به في جنة الفردوس، وأن يرزقنا الأخذ بسنته صغيرة وكبيرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعليكم باتباع طريقة رسول الله ظاهرا وباطنا. وفي الختام أيها الأخوة، أسئلة سريعة توجه بها بعض الأخوة وتوجهت بها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى فأجاب عنها، فمن كان مستعجلا منكم فلا حرج عليه في الذهاب، ومن أراد أن يستمع إلى إجابات هذه الأسئلة فهذه هي. يقول ما حكم استعمال الدعايات من هذه التقاويل التي تطبعها بعض البنوك، بنوك هذه الربوية تطبع دعاياتها، هذه الدعايات فيها تقاويل، فما حكم استعمال هذه التقاويل؟ فيقول الشيخ البال لو كانت هذه التقاويل هي عبارة عن تقاويل فقط، يعني ما عليها دعاية للبنك ولا صورة للبنك مثلا، فاستعمالها لا حرج فيه، حتى ولو طبعوها بأموال الربا لأنها تعتبر من المال الضائع الذي لا صاحب له، فلا بأس من الاستفادة منها. أما إذا كانت تحمل شعار البنك وصورة لمبنى ودعاية للأشياء التي فيه فعند ذلك لا تستعمل وتجتنب. السؤال الثاني يقول هذا السؤال كان تعقيبا على او كان نتيجة حديث اوردناه في احد الخطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق سيد فانه لم يكن سيدا فقد اسخطت ربه، لا تقول للمنافق سيدنا او يا سيد فان تكون فان كان سيدا فقد اسخطت ربه او كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس الذين يحتكون بالكهرة سواء كانوا موظفين في شركات او كانوا طلاب في جامعات كيف نخاطب هذا الكهرة؟ هذا السؤال سأل واحد الاخوة يقول هل يجوز ان اكتب مثلا لرئيس الكهرة السيد فلان فلان المحترم او المكرم فلان فلان الموقر، هل يجوز؟ او مثل او رجل اسمه اسم مسلم لكنه تارك الصلاة او يكون بالدين يعني خارج عن الاسلام. فيقول الشيخ بن باز او اولا هذا السؤال عرض على الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز، فكان جواب الشيخ بن عثيمين اما قول سيد هذه لا تجوز مطلقا، لا تجوز نهائيا ان تكتب له السيد على الضغط او على الرسالة، وخصوصا الذين يتبعون فواتير اشياء من هذا القبيل ينتبهون لهذه النقطه ايها الاخوه، لان فيها حديث صحيح لا تقول المنافق سيد، ويلحق به الكفار والتجار يلحقون به، لا نسيدهم لا نقول السيد، هؤلاء الذين يتبعون ويكتبون الرسائل لا يجوز لهم باي حال من الاحوال ان يكتب مخاطبا لرجل الكافر الذي يخاطبه يكتب اليه السيد فلان، لأنه يسخط الله عز وجل فعل هذا. أما إن خشي الرجل توقير أهل الكفر أصلا غير وارد في شريعة الإسلام، إلا إن كان من باب الدعوة إلى الله فنبين لهم الاحترام ما يرغبه ويجبره. فيقول الشيخ بن باز فأما إن يعني صار فيه نوع حاجة إلى هذا فلا بأس من الكتابة المكرم فلان فلان المحترم، ويقصد الكاتب بقلبه يعني المكرم عند قوم الكفرة، المحترم عند قوم الكفرة، لا المكرم عندي كمسلم او عند المسلمين، ولا الموقع عندي كمسلم عند المسلمين، وانما اكتب اذا اضطررت الى هذا المكرم فلان، المكرم اقصد المكرم عند الكفرة من بني جوزه، او المحترم عند الكفرة من بني جوزه. اما لفظ السيد فلا يجا اليها مطلقا، يقول الشيخ ابن عثيمين ولا حتى للمسلم لا يقال عنه السيد، ربما لان هناك حديث صحيح يقول عليه وسلم السيد الله، يعني السيد الذي له السياده الحقيقيه الكامله هو الله عز وجل، فهو الذي يقال له فهو الله عز وجل هو السيد. نعم. هذا سؤال يقول امراه استعملت حروف العاده، هذا السؤال متكرر كثيرا، امرأة تستعمل حروف أو تضع لولبا فيحصل لقطة في العالم فينزل الدم قبل موعده ويكون أحيانا لون الدم مختلف أو يحصل اختلال، فماذا تفعل المرأة؟ هل تصلي أو لا تصلي؟ فيقول الشيخ بن باز حفظه الله مجيبا على هذا السؤال إذا طار هذا التغير المنفصل بالعادة، ليس المنفصل عنها بأيام أو يوم، لا منفصل بها يعني الدماء وراء بعضها، إذا كان هذا التغير الذي طار قد أصبح عادة لها دائما يأتيها بهذا الشكل بعد أخذ الحبوب أو وضع هذه الأشياء يعني صار هذا الدليل صارت متعودة مثلا أن العادة قد زادت يومين، فصارت بعد عمرة الحبوب دائما تزيد يومين دائما تزيد يومين، فعند ذلك صارت ملحقة بالعادة فصارت من العادة. أما كان اختلافا عن دم الحية وما كان عادة لها، مرة مثلا يأتي ومرة لا يأتي، في شهر يأتي وفي شهر لا يأتي، فعند ذلك لا يعتبر من دم العادة وحصل وفات بهذا الدم من الاستحارة. وهذا السؤال يقول: ما حكم الصلاة المسجد المبني بأموال الربا؟ فيقول الشيخ الباز مجيبا على هذا السؤال: لا حرج إن شاء الله، لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، وإن كان ليس هو الأفضل لكن لا حرج في الصلاة في هذا المسجد. وهذا السؤال أيضا سألني أحد الإخوة وسألت عن الشيخ الباز أن تقطع صلاة السنة لأجل صلاة الجنازة، يعني واحد يصلي السنة فجاء الجنازة فكبر الإمام بعد ما شرع صاحبنا في صلاة السنة، فماذا يفعل؟ لو كمل السنة تفوت صلاة الجنازة، فهل يقطع صلاة السنة ولا ما يقطعها؟ فيقول الشيخ الباز: الظاهر أنه يقطعها، هذا الظاهر أنه يقطعها، يقول لأن صلاة الجنازة تفوت، أما صلاة السنة فلا تفوت. فلذلك لا حرج في قطعها، ويقطع صلاة السنة لكي ينزل صلاة الجنازة مع الإمام.